نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وعافاك وسلمك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يسأل: هل يصلح أن يقرأ المبتدئ جامع علوم والحكم لابن رجب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا هم بعد. طبعا جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله كتاب جليل حافل عظيم الفائدة، وهو على طريقة الأئمة في شرح الأحاديث، لأن الكتاب استوعب فيه كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله الكلام على الأحاديث إسنادا ورجالا ومعاني وفقها وسلوكا واعتقادا، فهو شرح موعب، ليس شرحا مختصرا ولا متوسطا. لهذا قراءة المبتدئ له ربما لا ينتفع به النفع الكبير الذي يرجى منه، وحينئذ الأفضل أن يذهب إلى مختصرات الكتاب، وعندنا علم مختصرات كان من آخرها وأجودها وأحسنها لحسن الانتقاء وحسن ترتيب المادة العلمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المهنة، الشيخ محمد بن سليمان المهنة، اختصر جامع العلوم والحكم في مجلد لطيف، وسبق أظن عرضنا عندنا في البرنامج هنا، فلو بدأ به طالب العلم المبتدئ في قراءته طيب. وهذا ترى يمكن يكون منهج في عموم الكتب التي هي نفعها عظيم وغزيرة الفائدة، لكن المبتدئ لا تصلح له، فيقرأ قبلها مثل المدرج، يعني مدخل لها يحيط بمجموع المسائل التي فيها أو بجملة بأهم ما فيها بأسلوب يسير ميسر. بعض الكتب كذلك اختصرت مثل لطائف المعارف لابن رجب، كتاب جليل حافل لكن كتاب موسع، اختصر أيضا أخونا الشيخ محمد سليمان المهنة، وهكذا. فلو تقرأ المختصرات هذه جيد. ابن القيم رحمه الله عدد من كتبه النافعة المفيدة أيضا كذلك، وهي مطولة على عادته في إطالة النفس فيما يقرر من مسائل وأبحاث. هناك مختصرات تصلح تكون مثل الولوج لها، الشاطبي الموافقات له أكثر من تهذيب واختصار، يصلح يكون كمقدمات قبل أن يقرأ هذا الكتاب المطول الضخم الموعب، أن يقرأ مثل هذه المهذبات والمختصرات ليكون مثل المدخل والمدرج له لفهم مجمل المسائل التي فيه. نسأل الله التوفيق للجميع.
وأخونا ياسين عنده طلب يقول: أرجو في برنامج الخزانة توقيف الكتاب كي أقدر على كتابة اسمه.
طبعا أخونا يقصد أنه لما أن الصورة الأخ المخرج يوقفها على الكتاب مدة طويلة، هو على أساس أنه يكتب، يعني يكتب العناوين ويكتب شيء من ذلك، وهذا طبعا أحيانا لا يتأدى ترى. يعني نحن طبعا نقول كل إخواننا المشاهدين المتابعين المنتفعين المستفيدين من برنامج على العين والرأس جميع اقتراحاتهم، لكن بعضها تخرج عن المكنة، يعني ما تستطيع، لا الظرف المكاني ولا الزمان أحيانا ولا حالة البرنامج أحيانا ما تسمح بالطلب ولا ببعضه، لكن هم بقدر المستطاع يبقون الصورة يعني على الكتاب، تأخذ صورة. الحمد لله الآن كثير من المواقع في الأنت تأخذ، لا يكاد يوجد لبعض الكتب صورة إلا صورة تخلص في البرنامج لبعض الكتب، وهذا نعمة الحمد لله. لكن هو الأخ يعني ربما يكون بطيء في الكتابة، لأن نحن نقرأ العنوان قراءة ويعرض أيضا، فهو يمكن يأتي بالجوال مثلا يصور الصورة إذا كانت تهمه، أو إذا رفعت الحلقة على اليوتيوب هذا أسهل وأحسن، إذا رفعت على اليوتيوب ممكن يصور كما يشاء، يعني يوقفها ويأخذ صورة لها، هذا أسهل بكثير يعني، وأمكن إذا أراد حفظ الصور مثلا لكتب معينة. ونحن طبعا نحن بدورنا نرفع لكل الطلبات ترفع لإدارة البرنامج، وهم اللي ينظرون في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل التيسير للجميع.
والحلقات في اليوتيوب يعني ما تتأخر، غالبا أيام يسيرة وتكون الحلقة في اليوتيوب
مباشرة. اليوم الثاني مباشرة، أحيانا ما أجي صلاة الظهر اليوم الثاني لا قد طلعت الحلقة، إلا أحيانا يأخرون. هاي ولا ها أحيانا يأخرون. الله طيب نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله. عندنا هذه رسالة علمية، رسالة ماجستير ماتعة في قسم الفلسفة والعقيدة، وصاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله، أراد أن يدرس ما تكلم فيه العلامة الألباني رحمه الله وهو من أعيان الزمان ومحدث الأوان، أن يدرس ما كان يقرره في مصنفاته وكتبه من قضايا الاعتقاد، خاصة أنه قد أخذ عليه أشياء كما أخذ كعامة أهل العلم ما يأخذ عليهم بعض المسائل وشيء من ذلك، فأراد أن يكتب في طريقة الشيخ الألباني في تقرير مسائل الاعتقاد عند الشيخ الألباني من خلال مصنفاته، ونقوم خلال مصنفاته لأن أشرطة الشيخ رحمة الله عليه كثيرة جدا وهو لم يعتمد منها شيء لطبيعة المادة العلمية المبحوثة كرسائل علمية أنها لا تعتمد ما في الأشرطة، وهو قد أخلى كتابه مما في الأشرطة إلا يقول موضع موضعين كان ضروري يحتاج إليه لأجل أنه كان أحيانا يكون من آخر ما قاله الشيخ في المسألة، والمسألة مشكلة بالنسبة له، أما ما قرره وهو ما قرره في الأشرطة وهو على ما قرره في كتب تركها ما أتى منه بشيء. المقصود فأتى إلى كل تراث العلامة الألباني رحمه الله، كل ما وقع تحت يده من تراث الشيخ الألباني جرده بالكامل وأخرج كل ما يتعلق بقضايا الاعتقاد مما ذكره الشيخ وقرره في كتب في هذه الكتب سواء كان من مؤلفاته أو من تحقيقاته، ثم بدأ يرتب قضايا الاعتقاد وهو خرج إلى أن العلامة الإمام الألباني وهو لا شك من أئمة السنة في هذا الزمان وطريقته طريقة السلف الصالح في تقديم مسائل الاعتقاد، إلا في مسألتين أخذتا عليه. الأولى كان مسألة التسلسل، وهذه قال استبعدها من كتابي لأنه سيفردها بمصنف خاص سيطيل فيها النفس، وأما المسألة الثانية فيها مسألة دخول عمل الجوارح في الإيمان وهي قضية مشهورة أخذ الكلام كثير عليه مراجعة ومدارسة مع العلامة الألباني رحمة الله عليه سواء في حياته أو بعد مماته، وصنفت مصنفات في هذا الباب وكلامه فيها معروف مشهور، والردود في هذا الباب أيضا كثيرة مشهورة وذكر بعضها في المقدمة. وسمى بحثه الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، هذه عنوان الرسالة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله، وهو من أفاضل المشايخ في مصر وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة، هذه الطبعة الرابعة ولدي، الكتاب مطلوب ويسأل عنه كثيرا، هذه الطبعة الرابعة لما فيه من الإنصاف والأدب مع 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 العلماء وخاصة من أمثال الأعيان الشيخ الألباني مثلا، والاستدراك والتعقيب يكون بأدب وإنصاف أيضا كذلك، وهو في المقدمة الطبعة الرابعة قرابة 40 صفحة وأكثر بقليل، فيها نوع من بث الشكوى والألم من طائفتين، المتعصب للشيخ الألباني أو الذين ينتقصون منه بسبب بعض المسائل أو بعض المواقف وشيء من هذا، كان فيها نوع من محاولة بث الشكوى في المقدمة في هذه الطبعة الرابعة، ثم دخل في الكتاب. طبعا الكتاب قدم به بمقدمة ذكر فيها عدد من الأبواب، الباب الأول جعله كله في سيرة الشيخ الألباني، في سيرته الخاصة قسمه إلى فصول، كان منه فصل ما أخذ على الشيخ الألباني مما من انتقد عليه يعني، فذكر خمسة أشياء كل واحد جعلها في مبحث، يعني مثلا من انتقد عليها بأنه من الظاهرية وما أخذه في الفقه، اتهامه بالعجمة، الحدة التي فيه، القول بالإرجاء، اتهمته بالإرجاء، هذه خمسة كل واحد في مبحث درسها وبينها وأجاب عما لا يصح منها، ثم ذكر فصل في الأصول التي يعتمدها الشيخ الألباني في استدلالاته، ثم بدأ يقسم مسائل الاعتقاد على حسب الأبواب الباقية. فالباب الأول جعله في الإلهيات وقسمه إلى فصلين، كل باب قسمه إلى فصلين، في الإلهيات فصل الأول جعله في الأسماء والصفات والثاني في القدر، الباب الثاني جعله في السمعيات، فجعل الفصل الأول في مسائل الإيمان والكفر وغيره، والفصل الثاني في معاني الآخرة وباب الآخرة، الباب الذي بعده في النبوات أظن الرابع، أن في النبوات قسمه إلى فصلين، فصل في حقوق صلى الله عليه وسلم وفصل في حقوق أصحابه، الخامس والأخير كان في الإمامة والقضايا الفكرية المعاصرة على فصلين، فصل الأول في موضوع الإمامة العظمى، والثاني في قضايا معاصرة مثل القول في الخلاف والفرقة الناجية وما هي، وبعض موقفه من الجماعات والطوائف والحركات، وبعض ما ظهرت من الطوائف من البابية والقاديانية وغيرها، وشيء من ذلك بعض آراء الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والألباني رحمة الله عليه إمام مبرز يعني معروف وجهوده معروفة ولا ينكر أحد. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر، وهذا هو إخراجه، هذا مثال الإخراج وفقه. طبعا الكتاب الكتاب حافل بالنقولات عن العلامة الألباني، وهو قد أتى بأهم النقولات في الباب، لأنه أحيانا بعض مسائل يطول كلامه فيها في مواضع فيقتصر على الخلاصة والزبدة فيها والإشارة إليها. وهو قد يعني لما ينقل من كلام الشيخ في تخريج الحديث يعتمد يعني كلامه، لأنه هو سيحاكمه إلى ما صححه وقرره في قضايا الاعتقاد، فاحتاج جدا لنقل كلامه، فإن كان كلامه يحتاج لنقل من كلام أهل العلم في الجرح والتعديل أو غيره فإنه ينقله أيضا، ثم يحاكمه إلى كلام غير من الأئمة وينقل أيضا كلام الأئمة في هذا الباب. والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله، الكتاب في مجلد ضخم. لما بقيت مسائل عنده كلها في نفس الباب من قضايا الاعتقاد والمنهج والاستدلال وصول الاستدلال والمنهج والسلوك، أراد أن لا يفوت الفرصة وينفع إخوانه، فجمعها فيما يصلح يسمى مثل التتمة أو الذيل. جمع كل هذه القواعد عند الشيخ، الشيخ كان يميل جدا في تقريرات المسائل إلى تقعيدها وتأصيلها، فجمع في هذا المجلد ما سماه القواعد العلمية في العقيدة والمنهج والاستنباط، مستخرج من كتب ودروس الإمام الألباني رحمة الله عليه. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله. طبعا أتى إلى هذه إلى ما بقي عنده مما لا يصلح دخوله أصلا في الرسالة أو مما لا تسع الرسالة، وجمع والكتاب قواعد كله قواعد كان يقررها الشيخ ويبني عليها، وهي في قضايا الاعتقاد وقضايا المنهج والسلوك وقضايا الاستنباط والاستدلال، هي في هذه. لكنه لما جاء طريقته كان يقسمه إلى قواعد، مثلا يأتي إذا مثلا القواعد السلفية بالأسماء والصفات يبدأ يرقم 1-2 بهذه الطريقة، شوف هذه طريقته، شوف يرقم يعطي القاعدة مثلا هذه قاعدة رقم 5 في هذا الباب، مثلا هذه القواعد السلفية توحيد العبادة هذه مثالها، مثلا لا يجوز التمسح بالقبور، فينقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله في باب مما عثر عليه، وينقل احيانا من كلام اهل العلم ما يعضده، وقليلا ما يناقش الشيخ، ان راه هناك مكان للمناقشه فانه يناقش وقال وهو قليل، شوف 6 القاعده الفلانيه، فجعلها في اطار هكذا، هذه القاعده في اطار ومحبره وباللون الاحمر، ثم يشرحها او ينقل كلام الالباني في شرحها او شيء من ذلك، ويعلق تعليق ويستدل هو وفقه الله. والكتاب كله على هذه الطريقه، القواعد السلفيه في الاسماء والصفات، القواعد السلفيه في باب الصفاء، في باب القدر، في باب الايمان، في ابواب الولاء والبراء، في ابواب العباده توحيد العباده، وهكذا إلى أن يأتي آخر باب كان القواعد السلفية في البدعة، في أبواب البدعة وما إليها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر وفقهم الله. هذا شرح آخر لمتن مشهور معروف، هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار عنده مشروع فيه تقريب علوم الآلة للمبتدئين أصلا، وهذا مشروع ماضي في السلسلة خرج بعضها، ألا سنعرض بعضها الآن. هذا جاء إلى متن من متون أصول الفقه، وهو متن الورقات، وهو متن مشهور معروف، سيار أراد أن يشرحه شرحا لطيفا، فاستوعب شروح المعاصرين الموجودين قراءة مع شروح أو مع ضميمة كتب الأصول الأخرى، ولو في هذا الباب يعني يد جميلة طولة في هذا الباب وفقه الله، وقرب أصول الورقات للمبتدئين، وسمى كتابه تقريب الورقات في علم أصول الفقه. الورقات الإمام الحرمين الجويني مشهور معروف، وأراد بهذا الشرح أن يكون للمبتدئين ونحوهم، والطريقة كالتالي. هذا كلام المصنف الجويني رحمه الله محبرا يوضع في إطار كما ترى، ثم يأتي إلى شرح لشرحه، يكتفي فيه بفك العبارة، ببيان المعاني المرادة، بالأمثلة التوضيحية للمسائل المساقة في الباب وهكذا، وقليلا ما يستدل، ولا يدخل في الخلافات إطلاقا لا يدخل في الخلافات والنقاشات ولا شيء من ذلك. والكتاب لطيف، وهو يصلح للمبتدئين لمن أراد الوقوف على معاني هذا المتن المختصر. الكتاب من مطبوعات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر. ثم أطال الكلام والنفس واستوعب ما في الخلاف من كلام الأصوليين في المسائل الأصولية على ما فيها من زيادات، لما جاء إلى هذا الشرح المطول في مجلد ضخم الذي سماه القول المأمول، شرح قواعد الأصول، قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام العلامة الكبير الحنبلي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد القوي، صفي الدين عبد المؤمن
عبد الحق
البغدادي ابن عبد الحق، نعم، له كتاب مشهور سيار اسمه سماه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. طبعا الكتاب اعتني به حتى من قديم وشرح شروحا معاصرة، أراد هو وفقه الله في هذا الشرح أن يكون أعلى، يعني هو كمثل السلم يتدرج، ذاك الأول كان للمبتدئين أما هذا فيكون للمتوسطين وأعلى. فاستوعب الكلام في الخلاف وكلام الأصوليين مع كلام الشروح المعاصرين مع الاستشهاد والاستدلال والأمثلة، وشرحها في هذا المجلد الضخم، كنا سماه القول المأمول شرح قواعد الأصول من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر. وطريقته كالتالي، أنه يأتي إلى متن، هذا متن صفي الدين عبد المؤمن، يجعله بالأحمر كما ترى محبرا قوله كذا، ويبدأ يشرحه مقطعا قوله ويشرح، وهذا الشرح طبعا مع الإحالات وهو أراد هذا، قال أني أطلت الكلام في هذا، وأما الأول فكان لا ليس كذلك. والكتاب مجلد ضخم في قرابة 700 صفحة إلا قليلا، وفقهم الله. هذا سلمك الله يأتي ضمن سلسلة تقريب العلوم للمبتدئين، وأتى إلى هذا. طبعا هو هذا شرح لكتاب مشهور وهو السلم المنورق في علم المنطق للعلامة الأخضري. العلامة عبد الرحمن الأخضري عالم جزائري معروف رحمة الله عليه، من علماء القرن العاشر، ألف هو أكثر من المنظومات، وكانت منظوماته كثير ما تكون مثل المتون. هذا متن أراد به تقريب علم المنطق، وهو عبارة عن نظم، وهو كتاب السيارة عليه عدد من الشروح. أراد أن يقرب شرح هذا السلم اللي هو المتن للمبتدئين أيضا وللمتوسطين، لأنه هذا يصلح متن المتوسطين. وهو في المقدمة قدم بمقدمة أراد فيها أن يبين المستساغ من شرح المنطق، أما قال يؤثر عن السلف الذم المنطق وشيء من ذلك، لماذا تشرحه تقربه للناس؟ هو بين السبب الداعي للحاجة لمثل هذا التقريب وهذا الشرح المبسط، وسمى شرحه تقريب السلم المنورق في علم المنطق. التقريب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر. وهو في هذه طريقته، طبعا هو جزاه الله خير اعتنى جدا بقضايا التوضيح والتمثيل وبيان بعض المسائل المترتب عليه، والمشجرات كما ترى هذه مشجرات عنده كثيرة جدا. هذا مثال آخر أيضا للمشجرات، يكاد كل باب تحته مشجرات، هذا من باب تقريب العلوم للمبتدئين وطلبة العلم. وهو يأتي إلى الأبيات التي قال مصنف، يذكر الأبيات اللي محل الشرح تحت بين قوسين هذه محبرة مشكولة، ثم يقول الشرح ويبدأ يشرحها كلام. وهذا بقى كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله، وهو في جزء لطيف.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم،
معنا الدكتور محمد سرور النجار مدير مركز استشراف البحوث والدراسات. حياك الله دكتور محمد.
حياكم الله الكريم، وحيا أخوانا الفاضل الكبير الشيخ عبد الله، حفظكم الله.
أهلا وسهلا.
الله يحييك دكتور محمد. الله يحفظك. لو تحدثنا عن مركز استشراف، متى نشأ المركز وكم إصدار له حتى الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية يعني أرحب بشيخنا الدكتور عبد الله، جزاه الله خيرا، وبالأخوين الكريم وبالإخوة المستمعين جميعا. مركز استشراف له ما يقارب سنتين، وبفضل عز وجل له الآن 12 إصدارا كما توفى فضل الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى، وفقط يعني بالنسبة للإصدارات. وهناك إصدارات تحت الصفة، وهناك مشاريع قائمة بفضل الله تبارك وتعالى في الترجمة أو في تحقيق كتب التراث أو في التصنيف المفرد التي هي مسؤولة الفكر والاقتصاد.
ما شاء الله. مساك الله خير يا شيخ محمد.
الله يحفظ شيخنا الكريم.
الله يعافيك. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وخاصة أنه مركزكم ما شاء الله بدأ ينطلق، وأنا أعرف أنكم استعداداتكم أصلا للمنطق، يعني تهيئة المصنفات اللي هي الطباعة أصلا تمت من قبل، يعني تهيئة، لكن انطلاقكم كانطلاقة حقيقية من سنتين تقريبا. أنت ذكرت يا شيخ محمد أنه لك مشروع في عن ابن تيمية، ما طبيعة المشروع؟
نعم شيخنا الكريم، الله يبارك فيك. في الفترة الأخيرة تعلم يعني حفظكم الله أنه يعني انطلقت بعض القنوات وبعض الفضائيات في طعن في مشروع ابن تيمية وفي شخصه وفي منهجه وفي طريقته إلى غير ذلك من الأمور.
نعم.
وأنا كان لي في الأساس كتاب بعنوان ابن تيمية الوجه الآخر، كتاب موجود تحت الصف، لكن لما شاورت بعض الأفاضل يعني مثل الشيخ عبد الله البساطي وإخواننا، قالوا يعني لو أنك ترجمت كتابا عن فكر ابن تيمية يكون يعني تحدث عنه في الأكاديميات الغربية، يكون هذا أولى العرض على ربما الأشاعرة والصوفية والعلمانيين والليبراليين وهؤلاء الذين يأخذون فيه، لأنهم لا يقتنعون إلا بهذا.
صدقت.
أما أنت فرسل ابن تيمية أصلا، أنت فرسل ابن تيمية ومهج ابن تيمية، فكلامك لن يكون مقنعا.
طيب جميل. أنا بس عشان بس الأخوة المشاهدين المتابعين يفهمون أن المشروع ليس إعادة تحقيق لتراث الشيخ، وإنما هو شيء آخر المقصود به بيان تأثير الشيخ وقوته وعارضته العلمية وجهوده العلمية وتأثيره وأثره الباقي حتى الآن. هذا هو المشروع ولا لا يا شيخ؟
نعم هذا هو المشروع. نعم الله يرضى.
جميل. طيب أنت أيضا لكم مشروع آخر في تقريب العلوم والمتون لطلبة العلم، وأنت ممارس للشروح مرارا تكررتها، يعني ما فكرة أيضا هذا المشروع وأين وصلتم؟
والله شيخنا الحمد لله، يعني كما بينت فضلتك في الحلقة احنا الآن أخرجنا 5 كتب من هذا المشروع، من السنة الجديدة الشيري ربما لا أدري حضرتك عرضه من تعرضه بعد، في النحو والصرف والإملاء والتصريف، وهو كتاب المقصود به غير المتحدثين بالعربية والمبتدئين، وهو كذلك مفيد المتوسط والمنتهين، أراد أن يراجع مراجعة سريعة ويعني ينظر إلى رؤوس المسائل، فإن شاء الله يفيده إفادة كبيرة. وكذلك المنطق خرج وأصول الفقه الورقات للإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى، وكذلك المقيضة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ونحن لازلنا في سبب إخراج بعض المتابعة على نفس المنوان إن شاء الله تبارك وتعالى.
جميل، يعني أنتم ما شاء الله مستمرين، يعني ستأتي بقية متون في الطريق إن شاء الله
بإذن الله. وهناك يعني هناك مجموعة متون احنا جمعناها في كتاب المتون،
نعم.
هذه كلها تقريبا شرحت ولكن تعرف تحت التنسيق والضبط وتحت الطباعة إن شاء الله تبارك وتعالى.
طيب يا شيخ، انعرضنا رسالتك الماجستير، الدكتوراه إيش كانت؟
لا أسمع صوتنا.
أقول عرضنا رسالتك الماجستير، الدكتوراه ماذا كانت؟
الدكتوراه كانت الألوهيات، كانت المقاصد، لحظة عند مكلمة، كانت المقاصد، مقاصد الألوهية لدى علماء الكلام، مقاصد الألوهية لدى علماء الكلام، دراسة الألوهية لدى علماء الكلام، دراسة في المقاصد والغايات.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله نبع. طيب يا شيخ لو تبشرنا
ببعض. انا مشرفنا عليها فضيله الدكتور محمد سيد جلاند، وتعرفون يعني متنبه في
السيد. نعم ما شاء الله. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض اعمالكم القادمه ان شاء الله.
الله يحفظك في نظرك. ماذا
لو تبشرنا ببعض اعمالكم ان شاء الله تطبعوها القادمه، ما هي في المركز؟
والله شفنا هناك بعض الاعمال المترجمه ان شاء الله ستكون يعني ستكون مفاجأة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى، كذلك في الزد عن التراث وعن فلسفة الإسلام ابن تيمية وبعض الشبهات المثارة في الأكاديميات الغربية، وإن شاء الله تكون ترجمات طيبة، ترجمة التي بين أيديكم ترجمة ابن تيمية أو المؤتمر الذي سوي عن ابن تيمية في 2007 في ألمانيا، وكذلك هناك كتاب متميز جدا عن قضية الرق وكيف تناولتها الأكاديميات الغربية والردود على شبهات في هذا الأمر، كتاب تحت الترجمة عن أوسع الإنتاج بفضل الله تبارك وتعالى. وهناك حتى لو أقل عليك مجموعة من الكتب المحققة في التراث الحنبلي على وزن الفصول.
ما شاء الله يعني ما شاء الله. ممكن نعرف بعض العناوين كذا ولا تخبيها يعني؟
نعم
ممكن تتحفنا ببعض العناوين ولا لا تجعل مفاجأة؟
انا ركزت على المسؤول، يعني هناك كتابان سريران تنفعين سريران سر الكاتب وكتاب الانفاق، ونحن نعمل فيه من فترة طويلة، لكن هذان المسؤولان يحتاجون الى وقت.
ما شاء الله ما شاء الله.
ثم المتون المدرسية المعروفة هي اكثر المختصرات ومختصر قصير وجميل وازيان، فان شاء الله سيخرج بصورة اخرى تفرق ان شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير.
وكذلك هناك بعض المخطوطات التي لم يعتمد عليها في المنطقة السابقة أو المنطقة
الخير. جزاكم الله خير.
نشكرك الدكتور محمد على هذه المداخلة. كان معنا الدكتور محمد سرور النجار مدير مركز استشراف البحوث والدراسات. استاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
شجرة وارثة الظلال، طيبة الثمار، مبهجة للعيون والقلوب، إنها شجرة الأسرة. ولكي تبقى هذه الشجرة يانعة مثمرة، فلا بد أن نحافظ على جميع أفرادها من الوالدين والأولاد والإخوة والأرحام، وذلك بأن تستقيم الأسرة كبارا وصغارا على منهج الله لتسعد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في تفسير الحياة الطيبة: السعادة. وعلى كل فرد في الأسرة أن يؤدي حقوق الآخرين عليه وافية غير منقوصة. قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وعلى الوالدين المسؤولية الكبرى في لم شمل الأسرة والمحافظة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وعلى الآباء تربية الأبناء وتعليمهم العقيدة الصحيحة منذ الطفولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولا بد أن نوفر وقتا لجلوس أفراد الأسرة معا وتبادل الحوارات والملاطفات في ظلال من الحب والمودة والاحترام، وأن نستمع لشكاوى الأولاد ومشاكلهم بآذان مصغية ونحاول أن نحلها قدر المستطاع، حتى لا يبحث الأولاد خارج البيت عمن يشكون إليه من المفسدين. ولنحرص على أن تجتمع الأسرة في الدنيا على طاعة الله لتجتمع في الآخرة في جنات النعيم. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، من جديد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب أيضا أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار، وفقه الله أن يقرب النحو والصرف والإملاء وعلامات الترقيم للمبتدئين والمتوسطين، فجمع في هذا المجلد وهو شروحه التي كان يشرح له ممارسة بعلم اللغة أصلا وعناية بالغة، وشرحها مرارا لكثير من المتون، له عناية كبيرة بهذا الباب. هذا عبارة عن خلاصات كتب المبتدئين والمتوسطين، سماه بداية الشادي في قواعد النحو والصرف والإملاء والترقيم، وضع كبداية ميسرة للمبتدئين وغير الناطقين بالعربية، لا يستغني عنه المتوسط والمنتهي، لا يستغني عنه، مثل المراجعة له تكون له. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار. الكتاب واضح من تقسيماته، الجزء الأكبر هو للعلم النحو الأكبر، ثم الحقه بالصرف، ثم الحقه بالعلامات بالقواعد الإملاء وعلامات الترقيم. وهو كتابه جميل جدا كله، شوف هذا شاربان للإخوة، كله مشجر بالكامل، جميع الدروس مشجرة، وبعد ينتهي من تقرير التشجير كامل يأتي بتمارين، ها تمارين الباب يأتي اللي بعده. بهذه الطريقة الكتاب كله على هذا المنوال ليكون يعني سهل المراجعة والاستذكار ومعرفة ترابط الكلام أوله وآخره، ويعتني جدا بالتمثيل والتمارين، هذه كلها بهذه الطريقة. فلما انتهى كل الكتاب بالطريقة هذه، وفقه الله، وهو ناتج عن خبرة وممارسة ومدارسة للكتاب سنين، أو للفن سنين عددة. هذا الكتاب من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر. هذا أيضا شرح مختصر جدا على متن معروف من متون المصطلح، وهو كتاب الموقظة للعلامة الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله، سماه تقريب الموقظة في علم مصطلح الحديث. الحافظ الذهبي رحمه الله متوفى عام 1948 للهجرة، طبعا هو كان اختصارا لكتاب شيخه ابن دقيق العيد اللي هو الاقتراح، الاقتراح أيضا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، لكن ابن دقيق العيد بنى كتابه الاقتراح على طريقة الفقهاء الأصوليين في تناول مسائل المصطلح الحديث. الإمام الذهبي رحمه الله جاء واختصر، لكنه تعقب واستدرك وزاد وأضاف أشياء وجعله على طريقة المحدثين وسماه المنقذ. والكتاب سيار معروف، وله فيها وهو صاحب سبر واستقراء وصاحب نتائج عظيمة، خاصة ما يتعلق في موضوع علم الرجال وما يتعلق به وعلم الجرح والتعديل يعني رحمة الله عليه. ثم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله وشرح الكتاب مرارا في دروس، لكنه قربه تأليفا وسمى كتابه تقريب الموقظة في علم مصطلح الحديث. والكتاب عرضه على بعض الأفاضل المختصين بالباب وقرضوه، والكتاب من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات في مصر. وطريقته بهذه الطريقة، يأتي بكلام هذا مثلا، يأتي هذا بكلام الإمام الذهبي رحمه الله كما هو العادة مشكولا محبرا كما ترى، ثم يأتي الشرح بعد ذلك، والشرح لطيف يعتني فيه ببيان المعنى وذكر الأمثلة على ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا أراد به أن يجمع مهمات المتون لطالب العلم، وهي مهمة وهي متون لا يستغنى عن طالب العلم، وهي في يبدو من كلامي أنها أصلا من محفوظاته هو وفقه الله، وطالب العلم ينطلق منها. فأراد أن يجمع هذه الدحين المجموعة الأولى عندنا، أن يجمع متنا في كل علم يرى أنه مهم، ضبطه وشكله ورقمه وفقره وجعله مجردا من الحواش والكلام إلا في تعليقات كثيرة جدا مما يحتاج إليه. وسمى المجموع هذا مهمات المتون التي لا يستغني عنها الطالب، هذه المجموعة الأولى، وهناك مجموعة ثانية إن شاء الله رديفة اعتنى بها وراجعها ووضعها ومشى أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد سرور النجار وفقه الله. طبعا كما تلاحظ هذه مثلا بدأ طبعا الحديث ما هي هذه، لاحظ معي هذه هي المتون العشرة الواسطية النووية، الأربعين النووية، الأجرمية، السلم النورق، ورقات البيقونية، منظومة الزمزمية، القواعد الفقهية، منظومة الأبيري طبعا في الأخلاق، المنظومة المئية طبعا في السيرة النبوية، تحفة الأطفال، تحفة الأطفال طبعا في التجويد، ونظم مثلث القطب. هذه 12 متن عندنا في هذا المجلد. طبعا أنا كان ودي بشيء معين، وهو أن ما ذكر في المقدمة ولا في بداية كل متن ما هو المتن الذي اعتمده، لأنه ما قابل عمسة خطية. طيب من المطبوع ما هو المتن المعتمد الذي جعلته هنا أصل وتلافيت الأخطاء وقسمت وفقرت، خليت أول على شيء حتى يعرف، يكون نوع من الطمأنينة للطالب لما يقرأ الكتاب من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات بمصر. هذا سلمك الله، هذا هو باكورة المشروع الذي أرادوا فيه دفاع عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أرادوا تفتعمدوا طبعا عندهم في شيء تآليف جاية وفي رسائل جاية وشيء من ذلك، لكن بدأوا المشروع كباكورة أن يأخذوا الأبحاث أو يلتفتوا لبعض الأبحاث التي ألقت في بعض المؤتمرات في أوروبا من بعض المستشرقين مما يتعلق بشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وأرادوا بذلك أن يردوا على أيضا كثيرا ممن حملوا حمل شعواء على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، بالذات شيخ الإسلام، هم أصلا متأثرين مدرسة غربية وأفكارهم متأثرة بالمستشرقين، وأصلا هم يرددون ببغاوات، يرددون نفس، هم صدى ورجيع لما يقال هناك. فهم أرادوا أن يأتوا بالأبحاث الرصينة التي فيها نوع إنصاف، وليس إنصاف يعني نوع إنصاف وإجلال واعتراف بالفضل لأهله لشيخ الإسلام تيمية، وبيان عالمية دعوته وتأثيره وانتشارها زمانا ومكانا وبقائها وأثرها حتى في اليوم في الساحة العلمية وأثرها حتى في الجماعات وغير ذلك، وأشياء كثيرة جدا في هذا الباب يتعلق، وتعرضوا للقضايا التاريخية وعقدية وجابوا الفلسفة والكلام وأثروا، وركزوا جدا على موضوع نقده للأديان، موضوع السياسة الشرعية، موضوع نقد المنطق بالذات، لأنه بالذات نقد المنطق احتفلوا به حفاوة كبيرة، لأن نقد المنطق استفاد منه حتى مفكرون أصلا في الغرب، ونقضوا كثير من منطق أرسطو وغيره من منطق اليوناني. المقصود أنه جاءوا إلى مؤتمر قيم في برلين، عرض في 15 بحثا جاءوا إليه وترجموها طبعا، وفيها هنات يعني ما تخلو هذه من نزغات المستشرقين إلا ما يدسوا شيء في ذلك، نبهوا على شيء منها وجمعوها في مجلدين وكونوا فريق ترجمة، ثم حصل بعدهم مراجعة. طبعا الأبحاث سميت بهذا العنوان: ابن تيمية وابن القيم العالمية، التأثير، النفوذ، دراسة الوجه الآخر من وجهة غربية. طبعا قام على هذه الترجمة الإخوة الأفاضل الأساتذة محمود نجاح خلف،
والسيد زكريا أبو عامر وأحمد محمد حمزة ومحمد علي القزال، وأشرف عليه وراجعه ووضع مقدمته وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد سرور النجار، وكتب كتاب في مجلدين. طبعا قلنا 15 بحثا قدموا بمقدمة ممتازة جميلة جدا فيها لماذا رجعوا إلى ذلك. ثم بعد ذلك كل بحث يستقل بما فيه من معلومات وهوامش وغيرها. شو وهذا مثلا يأتون هذا العنوان كامل لهذا البحث، وهذا هو المؤلف، هذا هو المؤلف صاحب البحث بكامل بهذه الطريقة، يأتون له ويترجمونه، واعتنوا بتحرير المصطلحات وأشياء، وأبقوا على المراجع الأجنبية التي هي محض أجنبية، وترجموا ما يحتاج إلى ترجمة وشيء من ذلك، وفقهم الله، والكتاب في مجلدين مطبوع من مصدرات مركز استشراف البحوث والدراسات بمصر.
المقالات شيخنا التي جمعوها هل هي خاصة بمن يثني على تيب ابن القيم ولا حتى المقالات الذامة؟
لا 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 لا، هي ما هي ذامة، هي الحين الآن هؤلاء ناس انبهروا، دعك الآن يعني هم مبهورين بعلم شيخ الإسلام تيب ابن القيم والأثر الكبير في الأمة الإسلامية الباقي من يوم ما أوجدهم الله، وتأثر العالم الإسلامي في علميا وسلوكيا وعقديا، وتأثرهم بمثل بما قرروه في هذه الأبواب، قلنا علم المنطق بالذات وما يتعلق بمسألة السياسة الشرعية وما يتعلق بمسألة نقد الأديان، لأنه لهم وقارنوا مقارنات وأشياء في هذا الباب، إلا ما ولهم أشياء سقطات في الباب معروفة مشهورة يعني من هي من دغائل هؤلاء ودخائنهم. هذا سلمك الله رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله محمود سرور وفقه الله، أراد أن يجلي الجانب الصوفي أو يسميه الوجداني عند السلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. يقول أخذ الدراسات كثيرة عن عز بن عبد السلام، لكن ما أحد توجه للدراسة الجانب الصوفي عنده ما يتعلق بجانب السلوك والتعبد وشيء من ذلك، وسمى بحثه الاتجاه الصوفي عند العز بن عبد السلام دراسة تحليلية، دراسة تحليلية من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ عبد الله محمود سرور. طبعا هو جاء الى كتب العز بن عبد السلام وجردها بالكامل واستخرج كل ما يتعلق بهذا الباب اللي هو الباب الوجداني. هو ايش يقول؟ خرج نتائج ممتازه جدا. يقول العز بن عبد السلام امام مجتهد في الاصول والفروع، اجتهاده ادى الى اجتهاد حتى في التصوف، ولهذا هو لا ينتمي لطريقه، وهو كان يجتهد في التصوف، فكان ما يقرره من قضايا التصوف يستدل له بالكتاب والسنه او بقواعد الاصول التي يقررها والقواعد الفقهيه، فما كان يقلد أحدا، ولهذا عنده لفتات ونقدات وأشياء ورسائل فيها استنكار على بعض ما كان يقوم به أهل التصوف، خاصة اتجاه الفلسفي والغالي عند التصوف، هذا له عدد من دائما في الإنكار عليه في كتبه وشيء من ذلك. فجاء إلى الكتاب إلى هذا الباب واستخرج كلام العز بن عبد السلام رحمه الله، قدم بمقدمة فيها ترجمة، ثم فصل، جعل الفصل الأول فيه عن الكلام عن التصوف ونشأته وموقف العز منه بالجملة، موقفه ما هو بالجملة الآن. ثم بعد ذلك بدأ يقسم الفصول العز بن عبد السلام، مثلا حاله مع الأحوال، قوله في الأحوال، إثبات الأحوال وتعاقب الأحوال أو تفاضل الأحوال عند العز بن عبد السلام، هذا الفصل الأول والثاني، وتحت مباحث طبعا هو قرر في الباب أن العز بن عبد السلام في الأحوال يرى أنها مكتسبة على خلاف طريق من كثير من الصوفية وشيء من ذلك، وقرر هذا. ثم بدأ يذكر مثلا موقفه من موقف العز بن عبد السلام من الحلول والاتحاد، موقفه من الأقطاب والأوتاد والأبدال والنجباء، وفي هذا الفصل خصيصا حقق فيه رسالة للعز بن عبد السلام ألفها أصلا لبيان المراد من ذلك، وضعف كل حديث وارد في هذا رسالة. وهذا ترى مما ينبغي التفطن له، أن بعض الكتب المطولة في بطنها رسائل محققة لا يتفطن إليها، خاصة أنه لا يشار إليها لا في صفحة العنوان ولا حتى في صفحة العنوان الداخلية ها هنا، إنما في الداخل تجد أنه يشار إليها. هذه الرسالة، فينبغي التفطن. هذا شيء، شوف هذه الرسالة، هذه شوف هذه النسخ الخطية للرسالة، إن شاء الله يظهر للإخوة، هذه رسالة مخطوطة في بطن الكتاب لنا، رسالة لطيفة تخدم المسألة التي عندنا. شوف هذه تحقيق مخطوط بعنوان رسالة في القطب والأبدال الأربعين وغير مقاعدة الواصلة للعز بن عبد السلام رحمة الله عليه. طبعا أول فصل الأخير كان في مسألة موقف الاتجاه الكلامي والصوفي من القضايا الكرامات والمعجزات والتوسل والوسيلة وشيء من ذلك، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز الاستشراف للبحوث والدراسات، طبعا قدم الكتاب العالم المشهور المعروف المصري فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن الشافعي وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا رسالة علمية، وهو قد المشرف على الرسالة قدم لها بمقدمة لطيفة. طبعا المشرف على الرسالة هو عالم لغة مشهور رحمة الله عليه توفي، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف. هو يقول أنه ما تنوي أغالب ما يتناول في صحيح البخاري ما يتناول الألفاظ النبوية المصطلحات شيء من ذلك عبارات. أما مسألة إطالة الجملة ودراستها مع بيان الأساليب والوسائل لإطالتها ودراستها وشيء من ذلك قال ما أخذ أبدا. وجاء فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نعيم عبد الغني وفقه الله وهو قد استفاد من بحث شيخي له بحث يتعلق بالموضوع لكنه جعله خاصا باللغة واستفاد لك منه وأضاف أشياء واستخرج من كتب النحو جعل شيئا استخراج الوسائل والأساليب عند النحاة في إطالة الجملة ما هي وسائلهم وأساليبهم في ذلك ثم طبق ذلك على صحيح البخاري محاكمة لهذه الأساليب واستجلاء للمعاني التي في الحديث النبوي وسمى كتابه جماليات الخطاب دراسة في إطالة بناء الجملة النبوية. طبعا المحل البحث هو صحيح البخاري وأنا دائما أقول للإخوة الأبحاث التي أخذت بعنوان معين لتطبع بعنوانها هذا الآن هذا العنوان مغير عن أصل البحث أصلا وهو الحقيقة كاشف تماما عن الموضوع. أصل البحث عنوانه هذا العنوان إطالة بناء الجملة العربية في صحيح البخاري هذا عنوان البحث الذي قدم لكن غيره بعد ذلك من باب إذا غير فليذكر سبب التغيير. لماذا؟ الكتاب الحقيقة لطيف جميل وطريقته أنه يأتي بكلام أهل النحو والصرف غيره ويقرره في بداية كل باب ثم بعد ذلك يبدأ يعرضه على ما في الأحاديث النبوية في صحيح البخاري. هو قال اكتبت في صحيح البخاري حتى لا تدخل في إشكال الصحة من عدمها البخاري صحيح وخلاص وبدأ يقارنها بالألفاظ يبدأ من جديد الباب الفلاني قال وسلم كذا الحديث الفلاني وبالطريقة هذه كلها وقسم الكتاب إلى أبواب أو نعم إلى أبواب تكلم عن مسألة الجماليات في إطالة الجملة عند النحاة أسبابها وشيء من ذلك تكلم عن مسألة بناء الجملة إطالة بناء الجملة على التبعيات على ما يلحق ذلك من المؤكدات وشيء من ذلك وهكذا قسم الكتاب بهذه الطريقة وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مركز استشراف للبحوث والدراسات. هذا سلمك الله هذا مشروع عمر صاحبه وهو رحمة الله عليه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الأديب فريد عبد الحميد سلامة رحمة الله عليه توفي عام 1435 للهجرة. كان عنده مشروع عظيم جدا سماه أصل المشروع الكبير موسوعة وصف الحجاز هذا عنوانه هذا العنوان الكبير للموسوعة. أراد أن يجمع في هذه الموسوعة كل ما يتعلق بالحجاز مدنا وأهلا وعاداتهم وألبستهم ولغتهم ومطاعمهم ومشاربهم وتقاليدهم وكل ما يتعلق بأهل الحجاز وأوصافهم ومواضعهم وشيء من ذلك. فأراد أن يجمع هذه الموسوعة. طبعا طلع على هذا المشروع قرابة ربع قرن أو أكثر من ربع قرن. يبدأ يخرج النتاج الأول كان منه هذا الأول عندنا هذا أول النتاج العلمي الذي صدر في حياته رحمة الله عليه لأن الذي سيأتي بعدها صدر بعد مماته. هذا خرج منه الطبعة الأولى ثم الآن هذه عندنا الطبعة الثانية فيها تنقيح وإضافات التي تركها ورحمة الله عليه مع زيادات وأشياء من ذلك. هذا الكتاب ضمن سلسلة موسوعة وصف الحجاز بدأ بما يتعلق بلهجة أهل الحجاز من ألفاظهم ومصطلحاتهم وكناياتهم وأمثالهم وحكمهم وشيء من ذلك. هذا المجلد الأول الضخم كما ترى من القطع الكبير بهذا الإصدار وهذا الإخراج المتميز سماه معجم الأمثال الشعبية في مدن الحجاز مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خصوصا هذا محل البحث الآن سنعرف بعد قليل لماذا. طبعا طريقته في كل الكتب الثلاثة أنه كان يتلقف المعلومات من أفواه الناس سواء كانوا المثقفين أو العامة يتلقفها ولهذا في الكتاب يقول ما هو من كلام علية القوم أو ما يسمى بالسوقة موجود لأنه يتكلم بها البعض هذه ثم هذا إن كان من المشهور سواء ألفاظا أو مصطلحات أو أمثلة أو حكم أمثال سائر أو كنايات فإنه خلاص يثبته لأنه مشهور متداول. وأما إن كان غريبا أو فيه نكارة فإنه يسأل أهل الخبرة في مكة وفي المدينة وفي جدة هو عنده أشخاص عرفوا بسعة علاقاتهم الاجتماعية وسعة اطلاعهم ومعرفتهم بلهجة أهل الحجاز وأراد بذلك أن يحاكم يسألهم هل هذا معروف عندكم ولا مسموع ولا فإن أنكروه فإنه يتركه ولا يذكره وأما إن أقروا فإنه يثبته ويذكره ويبين معناه. بعد ذلك رتب الكتاب المادة العلمية كلها ترتيبا ألفبائيا بالكتاب كل الموسوعات الثلاثة سيأتي ذكرها إن شاء الله. ثم بعد ذلك أتى إلى دراسة المفردات والمصطلحات. يأتي مثلا يثبت المصل، يأتي إلى المفردة أو المثل أو أي مكان ويضبطه على لغة أهل الحجاز، لأنه مثلا حكاية مثلا حكاية الآن، يضبطه على اللغة على لهجتهم هم، ثم يبين المعنى المراد به عندهم، ثم يأتي بأصله العربي هل لها أصل عربي ممتد أو لا، ثم يأتي بما يدل عليه من أمثال أخرى مقاربة قريبة إذا لها لها أصل ومنشأ في بلدان أخرى يذكرها أيضا، ويخرج لها بعض الأبيات وشيء من ذلك، أو يستشهد لها بعض الأبيات العربية وشيء من ذلك، ويأتي أحيانا بمرادفات، أحيانا لها يذكر بعض المرادفات. والكتاب على أنه عناية بلهجة أهل الحجاز، يعني تخصص لغوي، إلا أن فيه من الفوائد التاريخية والاجتماعية والنفسية والتعليمية الثقافية الحقيقة شيء، رحمة الله عليه، نسأل الله أن يؤاجره على ذلك ويثيبه على ما قدم، تعب عليه جدا جدا، وهو قد كان يتلقف، قلنا هذا من أفواه الناس، ويجمع كل ما سمعه في خلال مدة جمعه، بدأ في مشروع 1407 ثم جمعها من المقالات والندوات والمحاضرات واللقاءات والكتابات التي كانت تكتب في كل مكان، وجمع أيضا من المؤلفات والمصنفات التي أفردت في لهجة أهل الحجاز أو فيما كتب عن أهل الحجاز عموما، وكان تلقف الجميع، ولهذا صار عنده مادة ضخمة جدا. هذا الآن مثلا يتكلم عن الأمثال، أكثر من 3100 مثل عندنا شعبي على يأتي بطريقة أهل الحجاز. لاحظ معي الآن، شوف لاحظ ها شوف شوفوا الجمال هذا، شوف طبعا الجمال، الجمال جمال الإخراج، الجمال الإخراج طبعا ما قلنا من أخرجها، خلنا نقول بس الإخوة التي الذي تولى طباعة هذا السفر النفيس، دار الملتزم بمكة المكرمة، وهو أحد المبادرات الصادرة عن مؤسسة صالح بن حمزة الصيرفي الخيرية وفقهم الله. والحقيقة هذه المبادرات الثقافية في دعم الكتب وطباعتها من الأوقاف ونحوها شيء يشكر عليها رجال الأعمال والمحبين للخير وأصحاب الأوقاف، ونحن نشد على أذن مداما نشيد بما فعلوا، لأنه مثل هذا الإخراج الماتع الجميل جدا، لاحظ هذا اللون، طبعا هذه الكلام كل الأمثال عندنا كما يلاحظ الإخوة هي التي مضببة باللون الرصاصي، وهي باللون الأحمر مكتوبة المحبر ومشكولة بالكامل حتى منطقة كما منطقة أهل الحجاز، ثم يبدأ يذكر لك المراد بها ما هو وكذا، وأصلها العربي إن كان فيه، والجمع وكذا وشيء من ذلك، والمرادفات. والكتاب طبعا هذه هي الإحالات بمعنى التوثيقات وشيء من ذلك، الكتاب كله مرتب، شوف الأمثال بحرف الباء بحرف الخاء بحرف كذا، الأمثال تبدأ بذلك. آخر شيء طبعا جعل مثل المعجم يجمعها جميعا. طبعا الكتاب قدم به بمقدمة نفيسة جدا، يمكن يا ولدي قرابة 60 صفحة من القطع الكبير، فيها لهجة الحجاز من أين جتهم، من أين أتتهم. طبعا هو قال أخلاط من الناس الحجاج والمعتمرون والزوار والمجاورون وشيء من ذلك، وهذا اختلاط هؤلاء جعل الألفاظ، جعل الناس يعني يختلطون في ألفاظ مصطلحاتهم وأمثالهم، ولهذا ظهر عند أهل الحجاز في لهجتهم من الترقيق والتفخيم والاستبدال الحروف الإبدال وشيء من ذلك، يعني ما هو معروف حتى أنت تسمع الحجازي من لهجته تقول الله أنا من أهل مكة مكاوي ما فيها كلام ولا لا يا ولدي، ما شو معروفة، تعرف من لهجتهم طريقة موسيقى الكلام، الجرس يسمى الجرس عند علماء اللغة، سمى الجرس من أجر أن تسمع لهم طريقة في إخراج حروف تفخيمها وتقعير وأشياء، يعني هو يذكر أشياء كانوا يدنون ويحرفونها ما هو الأصيل، جعل مقدمات ممتازة جدا، من أين أتت الفرق بين اللهجة واللغة، اللهجة الحجازية من أين أتت، أمثلة كثيرة على هذا جميلة جدا، يعني تقرأ وتستمتع بالقراءة رحمة الله عليه. الكتاب حافل وفيه فوائد كثيرة، كنا تاريخية واجتماعية ولغوية ثقافية، مجلد ضخم من تأليف أخينا حبيب فضيلة الأستاذ الأديب فريد عبد الحميد سلامة رحمة الله عليه.
شيخنا لماذا خص مكة والمدينة وجدة دون باقي؟
هو حجازي، حجاز. هو أراد أن يجمع شيء في تراث الحجاز، هو جمع تراث الحجاز عموما، يعني كوصف لهم يجعل موسوعة لهم عموما، يعني
هناك مناطق أخرى أقصد، لماذا هذه الثلاثة؟
هو من أهل الحجاز، يعني هم من أهل الحجاز على عين إن هي عيان، هي المدن هذه عيان الحجاز، يعني المدن الكبرى في الحجاز عموما. هذا قلنا المجلد الأول، طبعا في طبعا من باب ذكر الفضل لأهله الذي قام على إعادة الطبع الثاني، و يعني من باب وقاموا عليه تشكيلا وضبطا وتعليقا ما يحتاج إلى تعليق، ورعاية فريق عمل كول لهذا، وهم الإخوة الأفاضل الأستاذ غسان مظهر نويلاتي والأستاذ محمد مصطفى ناصيف والأستاذ سهيل مولوي عبد المالك وفقهم الله وجزاهم الله خيرا، قاموا بمراجعة الكتاب وتدقيقه وتدقيق الهوامش وتخريج بعض الأحاديث والفهرسة والتكشيف، هذا كله من مما صنعوهم وفقهم الله في هذا المجلد الأول. شوف المجلد الثاني يا ولدي، هذا المجلد الثاني، هذا أول مرة يطبع الآن، وهو بعنوان معجم كلام أهل الحجاز، قاموس المصطلحات والمفردات الاصطلاحية في اللهجة المحكية في مدن الحجاز، قاموس لهجي تأصيلي للهجة العامية في مدن الحجاز. هذا الإصدار الثاني ضمن موسوعة وصف الحجاز، وهو على نفس المنوال والطريقة لكن قسمه إلى أبواب، مثلا لأنه هو في كلام أهل الحجاز، طبعا جعل الباب الأول فيما يتعلق ب ما يتعلق بالحرمين الشريفين ومصطلحاتهم وألفاظهم، الباب الثاني فيما يتعلق مثلا بأدواتهم في أسواقهم في كذا في عاداتهم في مأكلهم بهذا الطريقة. الكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الملتزم بمكة المكرمة ومن تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الأديب فريد عبد الحميد سلامة رحمة الله عليه، وقدم بمقدمة نفس الكلام علمية جميلة جدا يحتاج إليها وضخمة جدا، يعني قرابه 50 صفحة تقريبا، والكتاب على هذا المنوال لاحظة، هذا إن شاء الله يظهر للإخوة نفس الطريقة، يتقسم إلى أبواب لكن داخل الباب مرتب بالترتيب الأبجدي أو الأثبائي رحمة الله عليه.
شيخنا في كلام أهل الحجاز المعاصرين دون السابقين؟
لا لا المعاصر هو معاصر، هو يلتقط من الأفواه الآن. طبعا أنا كنت أكره ولدي قاعد أضحك من بال، لأنه فعلا مما يعني مما يتكلم به الناس الآن في لهجتهم وماشبه يعني في لهجتهم وهي دارجة، بس ما يشعرون يعني الفرق، بعضها أصيل معروف كما هو يسوق لي عليه الأبيات من كلام العرب أن هذا أصيل كما هو باقي، نحن نظن لما هي أصيلة وهي أصيلة وهكذا. هذا من فوائد مثل هذه الموسوعات العلمية اللغوية، أنها ربما أوقفت على مواد تظنها عامية في صرفة وهي حقيقة أصلها عربي. هذا الثالث من ضمن المشروع، وهو بعنوان معجم الكنايات الحجازية، أول معجم توثيقي للكنايات الحجازية، طبعا قرأ فيه قرأ أكثر من 6000 تقريبا كناية. شوف هذا معجم الكنايات والتراكيب والتعابير الشعبية الاصطلاحية في مدن الحجاز، والمعنون هذا عنوانه الذي سماه الكتاب ضمن موسوعة وصف الحجاز من إصدارات دار الملتزم مكة المكرمة، وهي أحد المبادرات الثقافية للصيرفي وفقه الله، والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الأديب فريد عبد الحميد سلامة، وهو كذلك قدم بمقدمة مجلد نظام كما ترى، والطريقة على ما هي عليه وبالطريقة هذه يأتي بالمثل كما يذكر ويشرح لك ويبين له معناه وما فيه وفقه الله.
شيخنا ما الفرق بين الكنايات والأمثال؟ لأنه في معجب في الأمثال، أيوه هو هو الكنايات.
هذا مما ذكره في المقدمة، ماذا يريد بالكناية وماذا يريد يعني مثلا يقول لك مثل الكنايات يجي يقول لك والله هذه كيف البضاعة، يقول لك والله ابو كلب ايش يعني لما يقول لك والله ابو كلب، يعني على سيء او رديء، او هذا كناية عن الرداء بهذه الطريقة. اما الامثال امثال حتى لما قريتها طبعا في برضه يقول لك الفلان ابن كلب.
شيخنا الوقت ما يسعفنا، طيب نشكرك على هذا العرض الماتع، ونشكر ايضا اعزائي المشاهدين على هذه المتابعة الكريمة، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.